بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع مكونات العقل المسلم نرى أن العقل المسلم اهتم اهتماما بليغا، وذكر ذلك في كتاباته في الحكمة العالية، وذكر ذلك في كتاباته في المنطق، وذكر ذلك في كتاباته في أصول الفقه، وذكر ذلك في كتاباته في الفقه وفي علم الكلام، ذكر في كل ذلك. واهتم العلماء بإبراز مكون من مكونات العقل المسلم، وهو إدراكه للجزئي وللكلي. وعندنا ثلاثة ألفاظ نريد أن نحررها من أجل الفهم العميق لمكون من أهم مكونات العقل المسلم. معنى لفظ الكل، ثم لفظ الكلي، ثم لفظ الكلية، وفي مقابل ذلك يكون معنا لفظ الجزء، ولفظ الجزئي، ولفظ الجزئية. فينبغي أن نفرق بين هذه المعاني الثلاث: الكل والكلي والكلية. الكل هو ما له أجزاء، والجزء ما تركب منه ومن غيره كل. إذن فالحصيرة التي نجدها في المسجد مكونة من الثمر، فالثمر هذا جزء، والحصيرة بحالها هي كل. السجادة مكونة من خيوط، الخيط هذا هو جزء، وكل والسجادة ككل هي كل. فالكل والجزء هو الكل والبعض، يعني بعض الشيء وكل شيء. أما الكلي فهو ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، هكذا عرفوه. وهذا حتى نتخيله ونتخيل معه الجزئي، فإننا نتخيل كلمة إنسان ومفهومها، وإبراهيم كشخص من شخوص الإنسان. إنسان هذا كلي، لأنك إذا أردت أن تستحضر معناه في ذهنك فإنك ستستحضر معنى ذلك المخلوق الذي هو من ابن آدم، الذي ترى أفراده في العالم، وهو عاقل يمشي على رجلين، ولذلك يمكن أن تطلق عليه بأنه صاحب حياة حيوان، وأنه مفكر عاقل له عقل، وعقل الإنسان غير عقل غيره من البهائم. مثلا القرد تراه يريد أن يصل إلى شيء، إلى موزة مثلا، فيلتفت حوله فيجد العصا، فيستعمل هذه العصا للوصول إلى ما يريد. إنما الإنسان قبل خروجه من بيته يأخذ العصا معه. هذا الفرق بين هذا الإنسان وهذا القرد. الإنسان يرتب، الإنسان يفكر، الإنسان يعرف العاقبة، يعرف شيئا ويحضر شيئا لغده، لكن القرد لا يحضر شيئا لغده، يحضر شيئا لواقعه الآن. على كل حال، فالإنسان حيوان ناطق، وناطق هنا معناها مفكر، لأن النطق والفكر وجهان لعملة واحدة كما ذكرنا مرارا. فالكلي لا يمنع نفس تصور معناه. الإنسان لو تصورنا معناه في أذهاننا، فإنني لو تصورت حتى أستحضر الإنسان إبراهيم أو حسن أو حسين أو علي أو أي إنسان كان، أو زينب أو فاطمة، فإنني بهذا الاستحضار جايز، كله جايز، لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. لما تصورت الإنسان لم يكن قاصرا على فرض معين، محددا في فرض معين، بل يجوز أن يكون له أفراد كثيرة، حتى لو لم يكن له أفراد كثيرة، إنما يجوز أن يوجد منه أفراد كثيرة. نفرض جبل زئبق، ما فيش جبل في العالم مكون من الزئبق، تخيلته هو كلي، لأنه يمكن أن أنا أتخيل 10 جبال زئبق، يبقى إذن الكلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه في الوجود. لكن إبراهيم اللي أنا عارفه، الذي يعني له أب وله أم وله زوجة وله ابن وهو جرنة، هذا الإبراهيم هذا محدد معين مشخص، ليس هناك له تكرار، وشخص واحد، هذا هو الجزئي. الجزئي هو ما يمنع نفس التصور معناه من وقوع الشركة فيه. فإذا أنا تصورت إبراهيم فلا يمكن أن أتصور شخصا آخر غير إبراهيم. الكلي كالإنسان له أفراد، سواء وجدوا الأفراد في الخارج أو لا. الجزئي ليس هناك إلا نسخة واحدة لا تتكرر ولا تتبدل ولا تتغير. الكلية والجزئية، عندما يكون حكمنا على الجميع، هذه هي الكلية. وعندما يكون حكمنا على المجموع فهذا هو الكل. فالكل حكمك على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع. أما الكلية حكمنا على الجميع. ما الفرق بين المجموع والجميع؟ يعني هب أنك طلبت من فصل في المدرسة أن يدخل مسابقة، مباراة أوائل الطلبة، فالفصل انتقى منه 5 وقاموا بالواجب وفاز هذا الفصل وأخذ الجائزة، فهذا حكمك على المجموع، فتقول الفصل الفلاني طلع الأول، وليس ولم يشارك كل شخص في فريق كرة القدم، يلعب منه بعضهم ويفوز، فيقول إن الفريق هذا المكون من 20-30 لاعب فاز، بالرغم أن 11 لاعب فقط هم الذين قاموا بالمباراة. فهذا هو حكمك على المجموع. عندما يطالب الناس بصلاة الجنازة، فصلى الحاضرون الجنازة على الميت، فنقول الميت صلى عليه المسلمون، ومش كل المسلمين في الأرض صلوا على الجنازة، هو من حضر في هذا المسجد، لكن هذا هو حكمنا على المجموع، ننسب هذا إلى المسلمين جميعا. لكن الحكم على الجميع زي صلاة الفريضة، ما ينفعش 3 مننا يصلوا والباقي المسلمين يبقوا صلوا أبدا، ده هو فقط لازم كل شخص أن يصلي. كذلك لو قلنا للفصل غدا امتحان، فكل واحد سوف يمتحن، ولا ينفع في هذا المجال أن نقصر الامتحان على مجموعة زي أوائل الطلبة ونقول إن هذا الفصل قد نجح. فإذن الحكم على الجميع والحكم على المجموع، الكل هو حكم على المجموع، والكلية هو حكم على الجميع. من هذا التفكير، من هذا التفريق، من هذه النظرة إلى الكل والكلي والكلية بنيت مواقف، بنيت أحكام يتم بها نوع من أنواع الفهم العميق للكتاب وللسنة، يتم بها نوع من أنواع الفهم العميق للغة، يتم بها نوع من أنواع الفهم العميق في إدراك الواقع، يتم بها نوع من أنواع الفهم العميق لتقويم الأفكار. ولذلك قضية الكلي والجزئي أو تقسيم المسائل إلى كل وكلي وكلية وجزء وجزئي وجزئية هو من مكونات العقل المسلم التي ينبني عليها ويفهم بها أمور كثيرة. من هنا رأينا قضية فرض الكفايات وفرض العين. فرض الكفاية إذا قام به بعضهم بما يسد مراد الشارع منه كفى، وفرض العين مكلف به كل أحد، يبقى فرض العين من قبيل الكلية وفرض الكفاية من قبيل الكل. هناك أيضا سنن كفاية مثل رد السلام، مثل تشميت العاطس، مثل الأذان، مثل الإقامة، مثل أضحية من أهل بيت تعددوا، أمثال هذه الأشياء هي سنة كفاية لو قام بها بعضهم سقط عن الآخرين. هذا من قبيل الكل لأن النظر فيه إلى المجموع. فرض الكفاية النظر فيه إلى الفعل، وفرض العين النظر فيه إلى الفاعل. ولذلك فرض الفاعل هذا، فرض العين هذا مرده إلى الكلية. أما فرض الكفاية فمرده إلى الكل، إلى المجموع. وهكذا بنى المسلم بعقليته كيفية الفهم والتعامل، وينبغي علينا أن نغوص في هذه المكونات للعقل المسلم حتى نرى ونفهم كيف سلوكه وكيف سيكون سلوكه إذا ما واجه الحياة في أي مجال كان. فرض الكفاية وفرض العين هذا من الأمور المهمات ولها كلام طويل تعلق أن بعض هذه السنن تتحول عند كلام الأمة إلى فرض آخر مخاطب به. يعني قد يكون المسألة سنة في قبيل الإنسان الفرد ثم تتحول إلى فرض في قبيل الأمة لأن النظر فيها إلى وجود الفعل. وذلك مثل الأذان هو سنة على الفرد، لكن بالنسبة للأمة لا بد من وجود الأذان واستمرار الأذان. مثل النسل سنة أن الإنسان يتزوج وسنة أن الإنسان ينجب، لكن بالنسبة للأمة هو واجب، تحول من السنة إلى الواجب. لماذا؟ لأننا نتحول هنا من الكلية إلى الكل باعتبار مراعاة الفاعل والفعل. كلام عميق للغاية ينبغي على الفقيه أن يلتفت إليه. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.